ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك يتشرف مكتب دعوة جاليات شمال الرياض باستضافة مباركة من فضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز السدحان في هذه التوجيهات للأئمة والخطباء الشرعية والعلمية والتربوية والمنهجية، والتي في حقيقتها تهدف إلى توجيه الأئمة والخطباء قدر المستطاع والمشاركة في هذا الأمر. نخبة شاركتم بها جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. نتقدم أولا بالشكر لله عز وجل، ثم لشيخنا الذي هو بادر في حقيقة الأمر بهذا المشروع، جعل الله ذلك في ميزان حسناته ورفع قدره. كما أشكر وزارة الشؤون الإسلامية ودعوتي والإرشاد، وكذلك فرع منطقة الرياض على مبادرتهم بالموافقة على إقامة هذه المناشط. كما نشكر إدارة مؤسسة الملك خالد رحمه الله الخيرية على تهيئة هذا المكان وتيسير السبل لإقامة هذا الملتقى. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا مفاتيح للخير مقاليق للشر، وأن يجعلني وإياكم من العاملين الصادقين لخدمة ديننا وأمتنا، ويجعلنا يدا واحدة مرتبطة على كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أئمة أمتنا من سلف هذه الأمة. ونجعل الأمر لفضيلة شيخنا ونقول أهلا بك شيخنا وجزاك الله عنا خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكر الله الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا وهيأ لنا جميعا من أمورنا رشدا. ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة برئيس هرمها معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ومعالي نائبه الشيخ يوسف محمد السعيد، ومدير فرع الرياض، وجميع الإخوة الأكارم. ثم أشكر المكتب التعاوني لشمال الرياض في نشاطه وتهيئته لأسباب قيام هذه الفعالية. ثم أشكر الإخوة المشايخ والأفاضل الحاضرين. وقبل البدء في هذه الفعالية أقول رحم الله الملك خالدا وبارك في ذريته، ورحم الله الأميرة البندري توفيت من قريب، والله تعالى أسأل أن يبارك في خلفها وأن يجعلهم مباركين أينما كانوا. في بدء الكلمة يقول أهل البلاغة: إن المتكلم إذا تكلم فإن كلامه لا يخلو من أمرين اثنين، إما لتعليم السامعين أو للتعبير عما في النفس. وإذا تحدث الإنسان أمام طلاب مراحل أولية يأخذ حريته في الكلام فيتكلم براحة نفسية، وإذا تكلم أمام عامة يتكلم ويعلم. أما أن يتكلم أمام أئمة خطبة أفاضل فهنا الإنسان يقول الأولى أن تسمع لا أن تتكلم، لكن يشفع لي سعة صدور الجميع وتهيئة هذه الفعالية على أن أكون المتكلم فيها. الله تعالى أسأل أن يوفق المتكلم والسامعين جميعا. سيكون الكلام مقسما إلى مسائل. يقول ابن القيم: والعلم إنما يكون بالسبر والتقسيم. وهذه الجزئية سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في ثنايا الكلام. سأقسم الكلام أولا تقسيم إجمالي للأئمة ثم الخطبة، وسيكون الكلام مرتبا على مسائل، لأن ترتيب الكلام وتقسيمه يسهل لفظه وحفظه وفهمه ونقله. وتعمدت الكلام عن هذه الناحية الإمامة، قد أنعم الله علي بثلاثين سنة في الإمامة. وأتذكر هنا حديث الإسراء والمعراج، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طبقات السماء فمر بموسى عليه السلام فقال له: بما أمرك ربك؟ قال: بكذا. 50. قال: يا محمد، هذا الشاهد، إني عالجت الناس قبلك. يستشف من هذه الجملة أن الإنسان قد يستفيد من آراء وتجارب من سبقه. فإذا استشارك أحد ولك خبرة أو لك ممارسة في العمل، سواء كان عملا على تولي منبر أو تولي محراب أو أي قطاع آخر، فلا شك أن بقاءك في ذلك المكان يعطيك نوع من الخبرة والدربة. وقد استفدت لما كنت إماما من كلام الناصحين والفضلاء مما يزيد الإنسان تنبها لأخطائه وإكمالا لنقصه في هذا المقام وفي غيره، وأيضا والتنبيه على السلبيات ليجتنبها والإيجابيات ليلزمها. الإمامة، الإمام أو هذه الوظيفة الشرعية فيما يسمى الآن بالحصانة أو انتحال الشخصية، وهي جريمة يجرم عليها من تلبس بها. فلو أن إنسان لبس لباس الطبيب وأجرى عملية ومات المريض، قد يقتل هذا المريض المتعالم تعزيرا. قال عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعلم منه الطب فما أفسد فهو ضامن. من باب أولى الوظائف الشرعية، إذا الشارع حرس وحمى الطب لأنه يضر أبدان الناس من تولاه وهو جاهل، فكذلك الوظائف الشرعية لها مكانتها في الشرع ولها منزلتها في الشرع. ولهذا من قدمه الناس لها وكان أهلا فله مكانة في نفوس الناس إن أحسن القيامة بما تولى. الإمام له أحوال مع نفسه: الإخلاص لله تعالى في كل عمل، لا تنتظر ثناء المثنين أو مدح المادحين لما تقوم به، انظر إلى الإخلاص مع الله تعالى. فالإخلاص لله تعالى من أجل بل أصل صلاح الأعمال، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص أن يتولى الإنسان هذا العمل الشرعي لا يرجو إلا وجه الله تعالى ثم القيام بما أتمن عليه. أما انتظار مدح المادحين وثناء المثنين، هذا مما يمحق بركة العلم والعمل. الإمام مع نفسه الزينة في الثياب، مما يؤخذ على بعض الأئمة في الحقيقة أن يقدم أو أن يتقدم إلى محراب المسجد وهو في هيئة لو أقسم عليه أن يحضر وليمة بهذه الملابس ما حضر، ولو أن يحضر أو يذهب إلى دوامه الوظيفي ما ذهب. وقد جاء في القرآن الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. رأى ابن عمر رضي الله عنهما أحد مواليه يصلي في هيئة الرثة، فقال له: تعال أو هلما لو دعاك أحد هؤلاء القوم، علية القوم، كيف تأتيه؟ قال: أرجل جمتي وألبس حلتي. قال: فالله حق أن تتزين له. يقول لي بعض الأفاضل شباب، يقول: إمامنا ألزمنا أن نلبس ملابس نظيفة. فقلت: كيف؟ قال: كلما دخل ليصلي بنا الرائحة الزكية والثياب النظيفة، فيسلم علينا وهو داخل، فنستحي من ملابسنا فاضطررنا إلى تغيير ملابسنا تأدبا بما أدبنا به الإمام. فإذا كان الإمام يعتني بمظهره ورائحته وحسن تقدمه في الإمامة، لا شك أن هذا من القدوة الفعلية، والقدوة الفعلية تؤثر أحيانا أكثر من القدوة القولية. الإمام مع الإمامة، أنا صليت في مساجد كثيرة بعد ترك الإمامة، ورأيت في بعض الأئمة في الحقيقة سواء مشاهدة بحكم تردد على المسجد أو سماع من بعض المتضايقين من المأمومين التناقض والتضارب في وقت الإقامة، مرة يتقدم ومرة يتأخر، حتى قال بعض الجماعة إذا كان مشغولا بكر في الإقامة وإلا فالأصل التأخر. هذه أولا تجعل الإنسان عرضة للنقد، وقد جاء في الحديث حسنه بعضهم وثبت من قول علي رضي الله تعالى إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. لا تلزم نفسك بالعذر، تتحمل النقد، توجه لك سهام النقد ثم تعتذر، ارفع مروءتك عن هذا الأمر. فالإمام ينضبط باللوائح، إلا حد علمي لم يتغير شيء، الرباعية 20 دقيقة، والمغرب 10 دقائق، والفجر 25 دقيقة. فالتقيد بهذا يعني يسكت من أراد التشويش عليك، ويجعل الجماعة في راحة وانضباط. أيضا مما ينبغي على الإمام تطبيق الصلاة النبوية، تطبيق الصلاة النبوية. الإمام أيها الأكارم، وأنتم تعلمون هذا الأمر، أنتم أئمة ما شاء الله وخطبة، صلاة الإمام في محرابه واهتمام الناس به هو درس عملي لمن خلفه. فإذا حرص الإمام على تطبيق الصلاة النبوية بالأقوال والأفعال والشرح لهم استفاد الجميع كلهم. كان بعض الصحابة كما في البخاري باب من تقدم ليعلم الناس، تقدم أبو حميد أو غيره من الصحابة ليصلي بالصحابة أو ببعض الناس، فقال ما تقدمت طمعا في الإمامة ولكن لأريكم كيف صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن بعض الأئمة اكتذب تصلي خلفه لما تجد من الراحة النفسية والبدنية، الطمأنينة والتؤدة وحسن الثياب والرائحة الطيبة، من كل هذا تعين على خشوع المصلين خلفه. أيضا تعلم أحكام السهو، أحيانا الإمام أحكام بدهية في السهو يحصل لبس، ومع الأسف يتوجه بتوجيه الجماعة، اسجد قبل السلام، بعد السلام قم هات ركعة. أنت إمام، أنت طالب علم، أنت تقدم الناس في المحراب، الأولى بك أنك أنت لتعلمهم، لا مانع من التعلم ممن أعلم منك، لكن أن يبقى الإنسان متذبذبا ثم إذا وقعت الواقعة وصار لبس الصلاة أخذ يتصل ماذا أفعل، ما الصواب؟ طيب يقال لك أنت يا إمام بارك الله فيك. أحكام السهو أو أحاديث السهو تنحصر في 5 أو 6 أحاديث رئيسة وتحت تفريعات، فلو أنك تفرغت لها وسمعتها أو قرأتها بإذن الله ستعلم لا أن تعلم. الإمام مع المؤذن، إذا ساءت العلاقة بين الإمام والمؤذن فاعلم أن ذلك من أسباب قلة خشوع المصلين في الصلاة، ومع الأسف يحصل أن هناك تنافر وتناحر بين الإمام والمؤذن في بعض المساجد، ولا أتشائم إن شاء الله وأقول كثير، لا في بعض. ومن سلبياتها أنهم جعلوا أنفسهم مضغة في أسنة الجماعة ويتندرون بهم ويجعلون أخبارهم، وبخاصة إذا صار بهم تنافر في إحدى الصلوات أن يكونوا فاكهة لمجالس الجماعة، جماعة المسجد. فينبغي للإمام أن يرفع نفسه والمؤذن يرفع نفسه، وهذا مما يقلل يزهد الناس في كلام الإمام لو وجههم وعلمهم، فينبغي التحفظ والتنبه لهذا. أيضا مما ينبغي أن يعلم في قضية الإمامة المحافظة على الصلاة، على أدائها مع الجماعة. بعضهم يجعل أشغاله أصل والمحراب عرض، والأصل أن يكون المحراب هو الأصل، وظيفة شرعية أنت مؤتمن عليها، يعني يجعل أشغاله مقدمة على محرابه، والأصل أن يكون المحراب هو المقدم، الإمامة هي المقدمة، هذا واجب علي وعليك وعلى من كان إماما، لا منة لنا فيه. ولهذا أحيانا يتجرأ بعض الجماعة فيتكلم على الإمام وقد حصل بسمع أذني، والسبب تخلف الإمام وتضييع الأمانة. ولا أريد أن أجرح مشاعركم، لكن أنتم تعلمون وأبعد الناس عن هذا. إذا تكلم الإمام أحيانا قام بعض الجماعة من الكبت النفسي وقال لا تنصحنا، انصح نفسك، الفجر لم تصلي بناء أسبوع كاملا، الفجر العشاء وهلم جرة. فمثل هذه الأمور يا أيها الأكارم تنفر المصلين أو الجماعة من تعليم وتوجيه الإمام. وقد وقعت في شيء من هذا، الإنسان يقول من باب ليس من باب إظهار ما خفي، لا، من باب العبرة والاتعاظ. الإمام مع الجماعة، أولا يا أيها الكرام حفظ المروءة. عرف أهل العلم المروءة بتعريف، منها أنه خلق نفساني يبعث على فعل الجميل وترك القبيح، جعلوا تعريفا للحياة، وبعضهم قال المروءة. المروءة ترك ما تنتقد به، ألا تشابه من ليس بقدوة. يعني بعض الأئمة مثلا قد يكون حظه من العلم قليل لكن له تأثير وهيبة ووقار إذا دخل مسجده، وبعضهم قد يكون له حظ من العلم كثير لكن خرم أو خوارم مروءته قللت الانتفاع من علمه. مثل ماذا خوارم المروءة؟ ذكر الفقهاء في كتاب الشهادات لما ذكروا صفات الشاهد، طبعا هي كمثال فقط تقريبي، قالوا ينبغي أن يكون الشاهد سليما من خوارم المروءة ومن خوارمها، أن يمد رجليه في حضرة الناس، وأن يأكل في السوق. طبعا هذا لكل بلد عرف، لكن مما يتفق عليه كثرة التمسخر والضحك، هذه صفة لا تليق بالشخص العادي، كيف بالقدوة بالإمام بطالب العلم، كثرة التندر والتعليق، وبخاصة إذا كان مع جماعة المسجد سيتجرؤون عليك ويتندرون بك ويفقدون الثقة في علمك. أحد الفضلاء الأئمة يقول لما خرجت مرة بعد صلاة العصر سحب أحد الجماعة ثوبي حتى كنت أسقط، فتكلمت عليه بقسوة، فقلت له أنا أكاد أجزم بل أقسم أنه ما تجرأ عليك إلا أنك أنت فتحت على نفسك بابا. قال نعم، أنا كثير الدعابة في أمور يستحيى من ذكرها. فقلت إذن فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. أيضا مما ينبغي للإمام مع جماعته إنزال الناس في منازله، يصلي معك شيخ له قدره، مسؤول كبير له قدره، مسن له توقيره. وقد ورد في الحديث عن عائشة أنزلوا الناس منازله، وهذا من السياسة الشرعية. في صحيح البخاري لما كتب رسول الله إلى هرقل إلى هرقل عظيم الروم، قال ابن حجر وإنما قال عظيم الروم لأن له عظمة عند قومه. فالخطاب مع المسؤول الكبير مع الشيخ مع المسن يختلف عن الخطاب مع من كان صغير السن. أيضا مما يتعلق بالإمام مع جماعته تقبل النقد والنصح، هي ثقيلة على بعض الناس. إذا جاء أتاك أحد من الجماعة وقال لي عليك ملاحظة ثقيلة في الحقيقة إلا ما شاء الله، وبعضهم قد يكون سماعه للنصيحة مقايضة يدا بيد، إذا انتهى الناصح قال وأنا عندي عليك ملاحظة تشفيا. لا، الناصح إما أن يكون شامتا أو أن يكون محبا، إن كان شامتا لك وعليه، وإن كان محبا لك وله. فتقبل النصح أو سماع النصح، بل والله أن من الإيجابيات أنك أنت تعرض، أنا أثق في الشيخ فلان أو في المصلي فلان لعقله وسمته، أستشيره، كما قال ابن تيمية لما أشار على أحد قال: فإن كان عندك من تثق في عقله ودينه فاستشيره في أمرك. فكون الإمام يأتي الشخص ناصح، افتح صدرك قبل بيتك وتقبل. لكن يا أخوان من باب الإنصاف، قد يكون الناصح مخطئا، يعني لا يلزم أن يكون الناصح مصيبا. وكلكم يحفظ حديث أن رجلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ أخاه في الحياء، فلما أتى الرسول من خطأ؟ خطأ الناصح وخطأ المنصوح؟ خطأ الناصح، قال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، يعني دليل أن النصيحة الناصح قد يخطئ، لكن الأصل أن الناصح يكون مصيبا. وأنت إذا أحد نصحك وتعرف أنه ما فهم أو أخطأ في فهمه في نصيحته، تلطف في الجواب عنه. أيضا أيها الأكارم، أحيانا في بعض المساجد يكون في نوع من يعني نوع من المشاكل، فمن أحسن الحلول بعد دعاء الله أن تتخذ ثلة من المصلين، ولا تصدر فيما يتعلق بالمسجد وإقامة صلاة القيام في رمضان مثلها إلا مثل هؤلاء كبار السن وكبار القدر أن يكونوا في الواجهة. هذه على الأقل تجعل من كان عنده يريد إحداث مشاكل يستحي صدقا أو مروءة، لأنك أنت ند ولك أنداد. فإذا صدرت كلامك استشرت بعض جماعة المسجد الشيخ فلان وفلان وفلان، فيها نوع من التلطف لمن كان معارضا وتهدئة النفوس. ومن باب ادفع بالتي أحسن، الشخص المعارض دائما لا يكون لك ند، حاول أن تكسب قلبه، والأمر سهل بعد توفيق الله ثم حسن الأسلوب. أحيانا يكون هناك تفريط مع الأسف من الإمام والمؤذن في عدم الحضور، وليس مرة ولا مرتين، قد يكون أكثر. فالإنسان إذا غلب على أمره واضطر لهذا الأمر فليستعن بالله ثم ببعض الجماعة في حال تأخر أن تتقدم. ويا أخوان، ضبط وقت الإقامة، أنا جربت هذا الشيء، ضبط وقت الإقامة يريح الجماعة حتى في حال غيابك، لأن بعض المؤذنين مع الأسف إذا تأخر الإمام انتظره، إن كان الانتظار يسيرا فنعم، أما إن كان فيه مشقة فلا. ولهذا قال الفقهاء: وسنة لإمام، يعني إذا كان راكع، انتظار داخل ما لم يشق على المأمومين. بعض الناس يكون راكعا فيسمع أحد يمشي يتريث، لا مانع التريث يسير، لكن طول التريث يشق على المؤمنين. كذلك الإقامة إذا كان الانتظار يسيرا لا مانع، أما أن تنتظر طويلا فلا، فهذا مشقة على المأمومين وتنفير. حتى أن بعض المصلين في بعض المساجد لا يصلي مع المسجد المجاور، يركب سيارته يذهب. لماذا؟ قال: هؤلاء يتأخرون، يتقدمون، لا ينضبطون، وهذا واقع. طيب، الإمام وإفادة المصلين. الإمام إذا أدى الإمامة، هذا المطلب الشرعي منه أو هذا الأصل، لكن الفائدة العلمية قد يكون الجماعة بحاجة لها حتى لو صلى غيرك، فلهذا الحرص على إيصال الفائدة العلمية. ويا أخوة، لابد أن نعرف أن تحصيل العلم شيء، وإيصاله وأن إيصال الآخرين شيء آخر. لهذا بعض أهل العلم عنده علم غزير. أذكر أني جلست مع رجل حقيقة متضلع في العلم، متضلع ومتشعب، فسألت عنه أحد أقرانه، قال: هذا لا نشك ولا نستريب أنه متضلع في علمه، لكنه ما استطاع أن ينزل إلى مستوى المتعلمين، وما استطاع المتعلمون الرقي إلى أسلوبه، فبقي هناك مساحة برزخية حربت الكثير من علمه. أنا أريد بهذا المثال أن الإنسان أو أن الإمام وأنتم تعلمونني سهولة الأسلوب في إيصال المعلومة، وسيأتي إن شاء الله أمثلة. ومن أسلوب النفع العلمي تحديد أيام في المسجد. لما كنت إماما بعد فضل الله ومشورة أناس من أمثالكم وشرواكم، طيب أنتم قلتم شرواك الطيب، أسألكم أنا وش معنى كلمة شرواكم يا أخوان؟ عفوا، إما أن نتكلم بعلم أو نصمت بحلم. ما معنى كلمة شرواكم؟ كلكم قلتوها الحين، وأنا أردت السؤال كمقدمة نتيجة. كلنا يقولها، كلنا يقولها في المجالس، شرواكم شرواك الطيب. طيب إيش معنى الكلمة هذه؟ قد تكون سب وشتم. لو كان سيبويه حيا زوجك بنته. أحسنت، نعم، يعني مثلكم. وأنا هذه الكلمة سيأتي لها قصة، جعلتها غلافة وعنوان لموضوع سيأتي. تحديد يوم، مثلا يعرف الجماعة أن يوم الثلاثاء أو يوم الأحد هذا، يعني اختيار اليوم واختيار الوقت واختيار أوقات له يا أخوان، يعني أرى أن وقت الظهر غير مناسب وقت الدوام. الأوقات كل إنسان وجماعته، لكن في الغالب أن العشاء بعد الأذان حتى الإقامة قد يكون صحة تسمية الوقت الذهبي للنفع، وكل إنسان وجماعته. لكن يعرف الجماعة مثلا يوم الأحد الفائدة عقدية أو الدرس أو الكلمة عقدية، يوم الاثنين في المعاملات، يوم الثلاثة في العبادات، يوم الأربعاء سيأتي مثال آخر مسابقة. المهم إذا علم الجماعة الترتيب هذه الفائدة. أذكر الدورة العلمية في جامع شيخ ابن تيمية لما كنت شاركا، كان يضعون الدورة من أسبوعين، مثل بعد الفجر كل يوم أصول، بعد الظهر كل يوم نحو، بعد العصر كل يوم عقيدة مدة أسبوعين، ثم أخذوا طريقة أخرى جعلوا يوم كامل درس العقيدة، يوم كامل درس الأصول، وهذا أكثر تجميع المادة العلمية وإفادة للحاضرين. أنا قصدي أن يعلم الجماعة إما بوضع جدول في المسجد أو بإخبارهم بهذا الجدول. من أساليب النفع العلمي اللي جربتها أنا ما ذكر البخاري في الصحيح، أجعل مثلا يوم في الأسبوع في الإمام أو يومين. قال البخاري في الصحيح: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. طبعا لا يقول أحد أن يحفظ البخاري، فقط هذا الباب أحفظه لأن الشاهد هنا. كيف ذلك؟ تطرح السؤال على جماعة المصلين، وهذا من أنفع الأسباب، من أنفع الأساليب بضبط العلم، لأن السؤال ينحت الذهن. مثال ذلك يوم الأربعاء مثلا، يعرف الجماعة أن إمامنا فلان بيطرح علينا سؤال، والعجب أن يوم السؤال والجواب وبخاصة إذا كان معه جائزة رمزية كتاب طيب، يجعل هناك نوع من التفاعل. مثلا يسأل الإمام جماعته، عنده السؤال والجواب: ما تقولون؟ وأنا أسألكم الآن، في إمام كان في الركوع فدخل رجل من شرق المسجد والجماعة راكعون ومشى، فرفع الإمام من الركوع ولكن لم يسمع، ما قال سمع الله الحمد، نسي، فجاء هذا المصلي المسبوق يمشي فكبر وركع وسبح، ثم نبه الإمام أو تنبه فرفع رأسه، فرفعت الجماعة رؤوسها ورفع هذا المسبوق رأسه. سؤالي: هل يكون هذا المسبوق مدركا للركعة أو لا؟ واضح السؤال؟ هذا إذا طرحته أنت على الجماعة، الجواب عندك أنت الآن، طرحته على الجماعة. فإذا قال أحدهم أدرك تقول التعليل كذا، الثاني ما أدرك التعليل، فمجرد هذا يسمى في علم المنطق، في المنطق التعلم بالقوة، لأنهم الآن كلهم سمعوا السؤال وتهيأوا للجواب، فلما طلبت أنت الجواب منهم كل جهد جهده وبذل ما عنده كما في المقامات، فالآن أنت تجعلهم يتفاعلون معك. إذا انتهوا انتهوا، أنا أسألكم الآن يا أخوان، هل أدرك ولا ما أدرك؟ نعم، لماذا رأك الله؟ يعني التعليل أنه رأى الإمام رفع. طيب في غيره، جواب غيره، سم لما؟ يا سلام، هذا تعليل، هذا تعليل، هذا أدرك، قال لأن العبرة بالفعل، وهذا لا ما أدرك عفوا، وهذا أدرك لأن العبرة بالقول. الآن جاءنا جوابان بتعليلين، في جواب آخر؟ تفضل رعاك الله. لم يدرك، لماذا رعاك الله؟ طيب لا، هو أدرك الركوع كاملا، قام الإمام. نعم طيب، طيب أنا أترك الجواب في آخر المحاضرة إن شاء الله. هذا أسلوب تشويق، يعني الجماعة المصلين سيتفاعلون، نبغى الجواب الحين، لكن مع ذلك سأترك الجواب بعد المحاضرة. طيب سم، هذا الأسلوب يخلي الإنسان بحيث أني أنا عارف لا جاوبتها الآن قد تنسون، لكن بعد المحاضرة والله ستوضعون في قبوركم بعد عمر طويل على عمل صالح إن شاء الله لن تنسونه، فأرجو الجواب إلى آخر المحاضرة. طيب، من المهمات الإمام الفوائد أن يكون هناك مجلس أو درس لتفسير غريب القرآن، ومع الأسف الشديد هذا الجانب مهمل، تفسير غريب القرآن. نقرأ في كل صلاة الحمد لله رب العالمين، لو قال قائل ما معنى الحمد، سألك أحد الجماعة ما معنى الحمد، كلمة الحمد، الله الصمد نحفظها قبل جريان قلم التكريف، ما معنى الصمد؟ ومن شر غاسق إذا وقب، ما معنى غاسق، ما معنى وقب؟ فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. من أسباب خشوع المصلين وخشوع الإمام أنك إذا قرأت في ركعة مثلا سورة الضحى مثلا أولى، ثم لما سلمت قلت سمعنا في ركعة الأولى الضحى، وسمعنا قوله تعالى والليل إذا سجى، وكلمة سجى معناها كذا، ما ودعك ربك وما قلى، ودعك كذا قلى كذا، وهل مجرة، هذه تزيدك رسوخا تلذذا بالتلاوة عند سماعها أو قراءتها. أيضا المسابقات، مسابقات إما ورقية أو إلكترونية، الإمام يطرح أسئلة على جماعة المصلين، يوسع الدائرة لاشتراك أهل البيوت إلكترونيا، وسترى التفاعل. أذكر عندي بعض الفضلاء في المسجد في رمضان أقاموا مسابقة في كتاب الشيخ ابن تيمية رحمه الله يتعلق بالنساء ويتعلق أيضا الرجال، فمن ضمن الإجابات التعليقات والله لقد استفدنا أحكاما كنا نجهلها طيلة أعمارنا، فرحم الله الشيخ ابن تيمية وجزى الله خيرا من قام بالمسابقة، ثلة من الشباب الأفاضل يصلوا معي في المسجد. فالمسابقات هذه لها تأثير، قد يتثاقل الناس المحاضرة، يتثاقل الكلمة، لكن يأتي كتاب وعليه أسئلة سيضطر لقراءة الكتاب ومن ثم الإجابة، فيستفيد ويفيد. الصغار، الصغار في المسجد، كنت في جدة في محاضرة فقال لي أحد الحاضرين يقول أنا وقعت قضية من 35 سنة ولا أزال أدعو لصاحبها إلى الساعة. قلت شو القضية؟ قال إمام صلى أمامنا الصلاة النبوية. لاحظ هذا الأثر بقي معه. أنت إمام طبق الوضوء العملي أمام الصغار في المسجد في ساحة المسجد برا المسجد. طبق الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة قدوة فعلية في بيتك، أولادك أولاد إخوانك وأخواتك أولاد الجيران، طبق أمامهم الوضوء النبوي في دقيقة واحدة والصلاة النبوية، هذا سيكفيهم طيلة حياتهم. فنفع الصغار مطلب. كذلك الجاليات، مكاتب الجاليات تفتح صدورها قبل بيوتها، وهناك كتب مترجمة مفسوحة رسميا،
كلها رسمية،
كتب بلغات متعددة. هل صلوا معك هؤلاء؟ إذا تعطيك كتاب يشعر أنك مهتم به فيحب الإمام ويحب المسجد ويحب الصلاة وينقل لمن بعده. لكن مع الأسف إذا رأيتها بئر معطل وقصر مشيد، الجماعة مهملون من الفائدة، والأطفال الصغار مهملون، والإخوة اللي صلوا الأجانب عندنا العمال مهملون، هذا تضيع الأمل صراحة. والأمور يسيرة، أمور تذهب كثيرا من خشوع المصلين. الأول كثرة تغيب الأئمة أو تغيب الإمام عن المسجد، أجعل الجماعة في نفور حتى وقار المسجد وهيبة المسجد تذهب. ولولا الواحد إنه ما أقول باب الشماتة، لكن يسمع كلام أحيانا يحسن الظن به فيشتكى عنده حال إمام. طبعا إن شاء الله الصورة ما هي إن شاء الله نوادر، لكن من باب الحذر عرفت الشر للشر ولكن لتوقيه. كثرة تغيب الإمام، ويزداد الأمر سوءا إذا كان بلا عذر وعادة لها مستديمة. اثنان عدم الانضباط في وقت الإقامة كما تقدم ينفر الناس. ثلاثة تكرار المقروء من الآيات والسور. صلت مرة تقويت عند واحد من الفضلاء فذهبت نصلي المغرب، قال سيقرأ إمامنا كذا وكذا، فقلت ولما قال اعتدل عليها. حتى يقول لي أحد الفضلاء أني صليت مرة في مسجد تأخر الإمام فتقدمت، يقول فلما صلاة عشاء سلمت جاني شخص وقبل رأسي، فقلت أرجو أن لا يكون مشبها علي فأحرج. فلما سألته لما، قال أول مرة أسمع القرآن وأرتاح في الصلاة. قلت كيف يعني؟ قال اعتدنا في هذه الصلاة أن نسمع آخر البقرة أو آخر الحشر أو آخر الأحزاب كل منذ أن صلينا، فأنت الآن نوعت التلاوة والتنوع يؤثر. فتكرار المقروء من السور الآيات ينبغي الإمام أن يجدد حفظه وأن يزيد من حفظه. أربعة عدم عناية الإمام كما تقدم بمظهره ورائحته. خمسة نقر الصلاة والعجلة فيها. التخفيف كما قال ابن القيم لا يرجع إلى شهوة الإمام ولا للمؤمن إنما إلى السنة. خف الصلاة تخفيف نسبي مراعاة لكبار السن، لكن لا يصل إلى النقر والإخلال. ستة الإطالة المصاحبة للمشقة، يعني يطيل إطالة مصاحبة المشقة، هذا لا ينبغي، لا إفراط ولا تفريط. سبعة الإسراع الشديد في التلاوة، قراءة الحدر معقولة لكن الهدرمة في تفسير البغوي عند قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ساق البغوي أثرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا تنثروه نثر الرمل، يعني القرآن، ولا تهذوا هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. بعضهم في رمضان يقرأ قراءة مثل مجالس سماع الحديث في بعضها، سماع الموطأ سماع الدارمي، لا تفهم الحروف، هذا ما ينبغي. هذا التلاوة بعضهم يقرأ بقراءة عجلة في سبيل أن يختم،
يا أخي لا، خل نفهم نسمع القرآن ويسمع المصلون التلاوة ويتأت في قراءتك، واحذر الحذر المعقول عند أهل القراءات، لكن حذر النقر، حذر عفوا الهذرمة والإسراع الشديد، هذا لا يليق شرعا، لا يجوز شرعا ولا يليق مروءة. الثامن أو ثمانية، التمطيط المتكلف. بعض الأئمة إذا قرأ تشعر بنوع من الملل والثقل وتنسى خشوع، تمطيط متكلف وإعادة والصدى ومشاكله. التاسع، رفع الصوت مع قوة السماعات. الواحد يا أخوان عنده أخبار لكن ما يحب أن يذكر من باب لا نكون عرضة للشامتين، لكن بعض الأئمة سماعات قوية ويرفع صوته واللاقطة يكاد أن تدخل فمه، هذا ما ينبغي هذا، وبخاصة في رمضان. العاشر والأخير، سوء الخلق مع المصلين من أعظم أسباب تنفير الجماعة، تنفير المصلين، أو من أعظم أسباب ذهاب الخشوع في صلاة المصلين. من باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وضع اللوم دائما على الإمام ليس على إطلاقه، فقد يكون في الجماعة أناس لهم مقاصد، أو مع الأسف بعضهم ذهنية سيئة، أو عداوة يعني مع الإمام ومع أهل الإمام، فمثل هذا نسأل الله العافية يعني يتقى شره ولا يؤخذ قوله. وبعضهم هوايته العناد، لا يعيش إلا بعناد وينتقد، فمثل هذا ينبغي الإمام أن يرفع نفسه وأن يجل نفسه ولا ينزل يهبط إلى الجدال العقيم معه. بعض الجماعة دائما نقد نقد وفي أخلاقه شراسة، إن لم تكسب قلبه أو تهدئ من تصرفاته فاتقه وعامله معاملة حق الإسلام العام، إن سلم رد عليه، إن دخلت سلم عليه، إن عطس حمد الله إلى آخره. وإن استطعت أن تكسب قلبه من طريق آخرين فافعل، وإلا فلا تثريب عليك. وصايا للإمام، الاستفادة من الأئمة ذوي السمعة الحسنة، احرص عليهم، استشيرهم في وضعك. هناك أئمة ما شاء الله مضرب مثل، أعرف في الكويت أحد الفضلاء كان إمام مسجد، فبنى بيتا وانتقل له، فقام الجماعة عليه وذهبوا إليه وألحوا عليه وأحرجوه حتى اضطر إلى رجوع لهم. وأظنه إما باع بيته أو سيتردد لهم من محبتهم له، ما أتت هذه المحبة من، لكن لما رأوا من أخلاقه وحسن تعليمه وحسن أدبه مع الجماعة. والحمد لله عندنا كثير وأمثالكم الحمد لله، لكن ينبغي الحرص على الاستفادة من ذوي السمعة الحسنة. أيضا اثنان، وصية ثانية، الاهتمام بما يحصل في الصلاة من بعض الأحكام، يعني أحيانا يحصل في الصلاة أمور لا تعرف حكمها الشرعي، فمثل القضايا ذي ما تهمل، تسأل عنها مباشرة مبادرة، فقد تقع مرة أخرى فيكون جوابها حاضرا لديك. ثالثا، إذا علم الإمام من نفسه عدم القدرة على القيام بالمسؤولية فإن الواجب عليه براءة لذمته أن يترك المحراب وأن يترك الإمامة، هذا واجب عليه شرعا، أمانة، إما أن تؤديها وإما أن ترفع يدك وتبلي ذمتك بتركها إلى من يتولها سواك. رابعا، استنصاح من تثق في عقله، استنصحه، معك ناس يصلون معك، وأنا استفدت حقا، استفدت من أناس عامة لكن عندهم من الرزانة والعقل ما لو قسم على 70 لكفاهم، فيعطيك ملحوظات عليك حقيقة ما كنت تعلمها أو تظنها إيجابية، فاستشر من تثق فيه من أهل العقل والعلم والرأي السديد. هذه بعض النقاط تتعلق المتعلقة بالإمامة. ذكر العراقي في ألفيته الحديث في أن مجالس العلم إذا ختمت يستحسن فيها بعض لطائف أو بعض القصص، واستحسن الإنشاد في الأواخر مع القصص أو الحكايات والنوادر. من لطائف ما سمعت مثال واحد قبل أتكلم عن الخطبة، أن إمام مسجد أشهد بالله أنه صاحب عقل وأدب ومسارعة حسبه الله وحسيبه، رزقه الله بشخص سكن عند مسجده وأخذ يصلي معه. قال فلما مضى شهرا أو مضى شهر دعاني هذا الشخص وقال لي معك مجلس أحتاج فيه إلى بعض الملاحظات، فقلت تفضل. فقال هذا اليوم تمام شهر من سكناي عندكم، ولي عليك ملحوظات ثلاث. يقول أخرج ورق تقويم كل يوم، قال هذه 30 ورقة لهذا الشهر، وأنا طبعي يقول إذا غاب الإمام فالفجر تخلفت في هذا الشهر 9 مرات، والعصر كذا والعشاء كذا، هذه واحدة. يقول حقيقة صعقت مع كلامه. الملحظ الثاني أن المؤذن إذا تأخرت هو بين كما يقال غار بين غار ونار، يخشى الإقامة فتغضب، ويخشى التأخر فيسقط الجماعة، فيقيم مضطرا ثم تأتي أحيانا مسرعا فتنظر له شزرا، بدل أن تشكره تزجره. والأمر الثالث أن سلامك على كبار السن ليس بذاك، الناس يقبلون رأس كبير السن وأنت في سن أحد أحفادهم، سلام مصافحة. يقول الإمام كأني أفقت من النوم، مع أن عندي أناس من أصحابي، فدائما استنصاح من تثق في عقله ودينه مطلب. بعد هذا أنتقل للكلام عن الخطيب ومنبره، وأصدر الكلام للخطبة الأكارم. فضل الخطيب أرفع يده حتى بس أشوف ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طيب أقول لإخوة الأكارم الخطبة، المحاضرات يحضرها عدد قليل، الكلمات بعد الصلاة قد يقوم الناس عنك، أما الجمعة فالجماعة كلهم أمامك ويجب عليهم الاستماع وأبصارهم إليك. هذه الأمور مما يعظم شأن ما يقال للناس على طهارة. الاستماع واجب وعلى طهارة، ومنهيون عن اشتغال بما يشغلهم عنك، وجوههم لك ومقيدون بوقتك، لن يقوموا حتى تنتهي. فينبغي أن تزكى، أن يزكى المنبر. يقول بعض المنصرين لو اجتمع لي المسلمون بعدد صلاة الجمعة في كل أسبوع أنصر أكثر أهل الأرض. فهذه يعني القرائن لحال الناس يوم الجمعة مما يجعل يعظم شأن الخطبة. أيضا الاهتمام بشأن الخطبة، الشاعر يا أخوان إذا أراد يلقى قصيدة ينقحها، يقدح قريحته، يعيد، يغير لفظة، يلقيها على أحد الشعراء، ثم حتى إذا اكتملت كما يقال في القصائد الحولية يمضي الشاعر حولا كاملا ينقح حتى يلقيها أمام الناس. والخطبة الجمعة أعظم وأجل وأرفع شأنا، ومع ذلك ترى أن بعض الناس لا يبالي بإعدادها ولا بالتهيؤ لها. توجيهات الخطبة تتعلق بإعداد ما سيقال على المنبر الخطبة. بالنسبة للمادة العلمية الحمد لله الآن هناك آلاف الخطب في وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية. المادة العلمية الآن موفرة، ليس لأحد عذر. الأمر الثاني مما يعين على إعداد تحديد موضوع الخطبة، يعني بعض الخطبة في الحقيقة كما يقول بعض المصلين لا تعرف فيما يتكلم، يخرج من موضوع إلى موضوع آخر كالمنبت لا أرضا قطع، يعني يجعل الجماعة في نوع من الفوضى، فوضى في التفكير، فوضى في الاستعذار، لا تعرف ماذا يريد الخطيب من كلامه، هل يريد هذا الموضوع أو هذا الموضوع أو ذاك الموضوع. فتحديد عين الموضوع مطلب للخطيب. الثالث حسن الانتقاء، أبتك يخطب الخطيب مثلا عن بر الوالدين، عندي 10 خطب أو 20 خطبة أنتقي من هذه ومن هذه ومن هذه بحيث تكون مادة علمية متكاملة، فقد يكون عند هذا أشياء إيجابية ليست عند الآخر، فأنا الآن أمامي مائدة أنتقي أطيبها. وابن حزم لما ذكر أنواع التصنيف قال أنواع التصنيف جمع المتفرق، هذا من هذا القبيل جمع المتفرق. أيضا مما يعني يزين الكلام الخطيب ويجعل له تأثيرا شكل الكلام، يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى إعجام الكتاب يمنع من استعجامه، وشكله أو إشكاله يمنع من استشكاله. إذا ألقيت الكلام المرفوع مرفوع والمنصوب منصوب والمعطوف على المنصوب هكذا يكون للكلام تأثير. واللغة سبحان الله العظيم لها رنين، إذا أتى الإنسان بقواعدها على أسماع الناس لسانه يستقيم وأسماع الناس تستأنس. أيضا مما استفدت من غيري وضع فواصل، الآن خدت الخطبة أضع فواصل الجمل، أقف على رؤوسها أبلغ، أريح للنفس وأفضل لسماع الناس. الأمر السادس العناية بإيراد الشاهد من الآية، هذا يا أخوان بعض الخطبة في الحقيقة إذا أراد استشهاد بالدليل ذكر الآية، الآية طويلة، وكان الأولى أن يأخذ الشاهد فقط من الآية. مثل بر الوالدين يأتي بآية سوابقها ولواحقها موضع أخرى، خذ الشاهد بالآية حتى يكون أبلغ في الاستشهاد وأوقع في السماع. الأمر السابع الحرص على كثرة الأدلة الشرعية، مما يؤخذ على بعض الخطبة في الحقيقة أن تكون الخطبة عارية أو شبه عارية من الأدلة الشرعية، لا آية ولا حديث، وكان الأولى وهو الأصل والركن أن يكون من طلق الخطيب من آيات وأحاديث. الأمر الثامن العناية بصحة الأحاديث، أذكر في فتاوى بعض الشافعية رفع إلى أحد أئمة الشافعية أن خطيبا يخطب الجمعة ويرد أحاديث لا يعلم صحتها وبعضها قد يكون موضوعا، فقال هذا الخطيب ينبغي أن يرفع أمره فيعزل على المنبر لأنه ينشر الكذب على منبر الجمعة وينشره بصورة علمية شرعية. فكون الخطيب يعتني بصحة الحديث مطلب شرعي واجب. وأيضا يزيد هذا طيبا إذا ذكر الصحابي والراوي، وهذا يا أخوان حقيقة لفتة، إذا عود الإنسان نفسه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله كذا أخرجه الترمذي، سبحان الله ذكر الصحابي مع المتن الراوي يكون أبلغ، وإذا تعود الإنسان ذلك أصبح لا يروي الحديث. وأنا رأيت سماحة الشيخ باز رحمه الله تعالى ميزة ولاحظها في الغالب ذكر الحديث متن الحديث يسبقه الصحابي ويعقبه الراوي. ولعل حفظ الشيخ لكتاب بلوغ المرام أثر عليه في هذا النهج. الأمر التاسع البعد عن السجع. السجع المتكلف لا مانع تأتي جمل، لكن الخطبة من أولها لآخرها سجع، هذا ما هذا يقل هيبة الخطبة. ومع الأسف بعض الخطبة يعرص على هذا الجانب أكثر من المادة العلمية أو من فحوى الكلام. فالسجع كما في البخاري ابن عباس أو صاحبهم قال: وإياك والسجع في الدعاء، فإني لم أعد رسول الله والصحابة وأبو بكر وعمر إلا يفعلونه، يعني يجتنبون ذلك. الأمر العاشر البعد عن الأسلوب الإنشائي. الأسلوب الإنشائي إذا زاد ما عاد تفقد الخطبة هيبتها. أسلوب إنشائي كلام ما تفهم وش الخطيب، كله كلام إنشائي، قطعة إنشائية. نعم يكون في بقدر لا يعكر على صفاء كلام الخطبة في الجملة. الحادي عشر البعد عن كثرة التكرار. يعيد المسألة مرة مرتين ثلاث، حتى أن الجماعة يقول هذا يعني لا مؤاخذة مجرد ملء فراغ. الأمر الثاني عشر تقدم أصله أن تكون الخطبة مقصورة على قضية معينة حتى تكون أكثر إفهاما للسامعين، ويستفيد السامعون ينقلون ما استفادوا إلى غيرهم. الأمر الثالث عشر تقسيم الكلام. يقول ابن القيم كما تقدم: وهل العلم إلا السبر والتقسيم؟ كلما قسم الخطيب مثلا سيتكلم مثلا عن صلة الرحم، فيقول: المسألة الأولى تعريف الرحم التي يجب وصلها ثم يذكرها، المسألة الثانية أو الأمر الثاني أقسام الناس في صلة الرحم ثم يبدأ، المسألة الثالثة أنواع صلة الرحم، المسألة الرابعة الآثار المترتبة في الدنيا والآخرة لواصل الرحم. خلاص الجماعة ينتظرون، انتهى المسألة الأولى جت الثانية. لهذا سبحان الله العظيم تقسيم الكلام علماء المالكية في فهم القاصر وبخاصة من الأندلسيين كتبهم جميلة مرتبة. تفسير القرطبي إذا قرأت يقول لك مثلا: وفي الآية عشر مسائل، تستمتع. المسألة الأولى هذه لغوية، المسألة الثانية هذه فقهية، المسألة الثالثة أصولية. فأنت تستمتع إذا قالك المسألة الثالثة، تعرف أن لها نهاية تبدأ بعدها مسألة أخرى. ابن العربي في أحكام القرآن يقسم الكلام إلى مسائل، فإذا قسم طالب العلم الخطبة أو الكلمة أو المحاضرة إلى مسائل يسهل لفظها وحفظها وفهمها ونقلها. الأمر الرابع المسألة الرابعة عشرة إيضاح موضوع الخطبة في أول مقدمة. يقول لي أحد المصلين، يقول: نأخذ مع الخطيب خمس دقائق لا نفهم عما سيتكلم في مقدمته. فلهذا بعد الثناء على الله التوطئة لموضوع الخطبة كل ما أتاه الله من الأساليب. الأمر الخامس عشر وهذا مهم يا أخوان، أنا جربته واستفدت. إذا كتب الإنسان الخطبة، وخاصة يا أخوان الخطيب المبتدئ، إذا كتب الخطبة وقسمها مسائل أو قسم الجمل بفواصل يلقيها وحده مرارا بصيغة أنها على المنبر، يعني يقوم واقفا أو يمشي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، مرتين أو خاصة الخطيب المبتدئ، وبإذن الله سينطلق لسانه. من اللطائف أنني قرأت في بعض كتب أدب الطلب أن أحدهم كان لما أراد أن يتولى منبرا للمتقدمين كان يتهيب، فاستشار أحد أشياخه فقال له: اذهب وألقي كلمة في مسجد صغير، يعني عفوا على جماعة المسجد، فشاف الجماعة كثر فرعب، فقال مسجد صغير فما استطاع، فقال اذهب مع راعي الغنم، راعي الغنم، ثم الغنم مفلية قم. يقول فلما قمت المعز أو الظأن تراني هبت فتلعثمت، فقال اجعل أمامك أحجارا كالمصلين، فانطلق لسانه. فقال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. والصنعاني يقول ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. فحاول أن تعيد الخطبة مرتين وثلاث وأربع، هذا يكون إن شاء الله على المنبر غدا تنطلق بقوة، بخاصة أن لك سابقة في الخطبة، ويسهل بفضل الله انطلاق اللسان في ذلك. الأمر السادس عشر العناية بقصر الخطبة. سألت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكان يقول، قلت له الخطبة قال سبع دقائق ثمان دقائق، وفي جدال حتى قال ربع ساعة بشدة وأقل. قد تقول كيف؟ سيأتي إن شاء الله يعني تبين لهذا، لكن حاول أن تختصر الكلام وتحذف ما لا داعي له وتحذف ما ترى أنه يستغنى عنه. والجماعة جماعة المصلين سبحان الله إذا علموا أن خطيبهم خطبه قصيرة سبحان الله يرغبون في الصلاة خلفه. أول أن تستفيد في إحياء السنة، وتستفيد في أن اللقاء يكون على نسق واحد قوة الصوت، والجماعة يستفيدون أن الموضوع متكامل مع قصره. السابعة عشرة، المسألة السابعة عشرة، لو كان الموضوع يحتاج إلى طول قسم الموضوع، اختم الخطبة الأولى بقولك وإلى الحديث بقية إن شاء الله تعالى، يعرف المصلون أن هناك بقية. المسألة الثامنة عشرة إذا أتيت الخطبة القادمة تقول تقدم في الموضوع في الجمعة السابقة، ثم تذكر رؤوس أقلام مثلا، تتكلم عن أسباب عزة المسلمين سبق جمعة، الجمعة الأخرى تقول تقدم الكلام عن بعض أسباب عزة المسلمين، تعظيم شأن التوحيد، الترابط في الآلام والآمال، قراءة تاريخ الإسلام المجيد من باب القوة الهمة والعزيمة، ثم تقول أما السبب الرابع، فتربط السابق باللاحق. الأمر التاسع عشر ربط الخطبة دائما، وهذا كل إنسان وقدرته الاستنباطية أو تنبلها، ربط الخطبة بالجانب العقدي والجانب التعبدي والجانب التربوي، وهذه إذا وفق لها الخطيب يكون لها أثر عليه وعلى جماعته. إذا تكلم عن الصلاة مثلا ثم ربط وهذه الصلاة هي من توحيد الله تعالى، فهي إفراد لله بالتعبد له وحده دون غيره، وأنت ما أتاك الأسلوب. وأما الجانب التعبدي ففيها رقة القلب وتهذيب الجوارح، وأما الجانب التربوي فلها أثر من الوالد على أولاده، إذا أحسن صلاته حسنت أخلاقه وطاب لسانه فأثر على أسرته. كل إنسان ما أتاه الله من الفهم والنباهة. الأمر العشرون في إعداد الخطبة تضمين الخطبة أساليب النداء، أن تتكلم عن بر الوالدين، فأثناء الخطبة يا أيها الأولاد معاشر الأبناء والبنات، هذا له وقع يا شيخ، النداء لهم له وقع. ولهذا سبحان الله يقولون في صيغ التحديث أبلغها أن يحدث الشيخ التلميذ، فيقول الشيخ التلميذ حدثني. فإذا الخطيب معاشر الأبناء معاشر الأولاد معاشر النساء معاشر الزوجات أيتها البنات أيتها الأخوات، كل ما كان النداء لهم يكون أشد وقعا. تخيل تخطب في بر الوالدين وعندك في المسجد أولاد، ثم تقول أيها الآباء أيها الأبناء بروا والديكم، أيها الأبناء من صلاحكم وفلاحكم بر الوالدين، فكل ما كان هناك نداء كل ما كان أبلغ. أيضا الآباء، أيها الآباء لا تنسوا أبناءكم من الدعاء، لا تنسوا شكرهم على بركم، لا تنسوا حسن تربيتهم. فالشاهد أسلوب الخطاب، تخطب على الامتحانات الدراسية: أيها الطلاب، إن من أسباب الفشل في الدنيا والآخرة الغش، أيها الطلاب إن من أسباب النجاح. قصدي مثل هذا النسق. المسألة 21: تضمين الخطبة أسلوب الدعاء. تتكلم عن بر الوالدين: أيها الأبناء، جعلكم الله بارين بوالديكم، احرصوا على بر آبائكم وأمهاتكم. حنا الكلام هذا إخوان سهل علينا حنا، لكن لما كنا صغار فأثر الكلام الخطيب أو كلام الإمام أو المحاضر إذا دعا وحث أكثر من الكلام الإنشائي دون تضمين مثل الدعاء الطيب والجملة الطيبة. 22: تضمين الخطبة أساليب الاستفهام. القرآن الكريم جاء بلسان العرب، العرب عندهم في أشعارهم في كلامهم الاستفهام الواقع: الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. هنا فائدة يعني ذكرتها الآن أذكرها حتى أرفع عنكم السأمة من طول كلامي: إذا جاء في القرآن وما أدراك فيأتي جوابه، إذا أتى وما يدريك فلا جواب فيه. أظن قالها سعيد بن المسيب رحمه الله أو سفيان بن عيينة: كل ما جاء في القرآن وما أدراك يأتي الجواب، وكل ما أتى وما يدريك أخفى الله جوابه. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك يوم لا تملك نفس نفسها، لكن وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك لعله الزكاة، ما في جواب. أسلوب الاستفهام: أيها الأبناء، أتدرون ما عاقبة عقوق الآباء والأمهات؟ أيها الآباء، أتدرون ما ثمرة الدعاء على الأولاد؟ هذه تجعل الغافل أو المستمع يركز. المسألة 23: تجنب الألفاظ الغريبة. بعض الخطبة مع الأسف يحرص على إيراد ألفاظ غريبة تزيد الوهم والإبهام. من لطائف بعض الشراح لما جاء في الحديث: نهى أن يصلي الرجل وقد وضع يديه على خاصرته. وش الإشكال في الحديث هذا؟ أي كلمة؟ خاصرته. وش يقول الشارح؟ الخاصرة عظم بين الحرقوة والقصيرة. كم صار عندنا الحين كلمة؟ خاصرة وحرقوة وقصيرة. فيفهمها أهل العلم طبعا، لكن أنت تتكلم مع طلبة يعني ناس مبتدئين، مع ناس عامة لابد توضح لهم. المسألة 24: ذكر شواهد قصصية في الخطبة. بر الوالدين قصة مختصرة، وقد ذكر بعض أهل العلم وقد ذكر بعض أهل هذا العصر، ثم خبر فيه نوع من الترغيب في البر أو الترهيب من العقوق. الخامس والعشرون: مع الأسف هذه نظرة أو التنبيه، بعض الخطبة إذا خطب يغلب النظرة السوداوية، النظرة التشاؤمية، مما يحبط السامعين. تكلم عن الخطأ وعن المنكر بعلم وبصيرة، ولكن ابعث التفاؤل في الناس. أما الإحباط والقنوط والتشاؤم، من قال قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس، جاءت روايتان، فهو أهلكهم لأنه قنطهم، فهو أهلكهم لأنه زكى نفسه. السادسة والعشرون: إذا كانت الخطبة عن قضية نازلة فينبغي الكلام عنها بعين البصيرة لا بعين البصر. قضية نيوزيلندا مثلا: رحم الله أولئك الميتين وشفى أولئك المرضى وهدأ من ربع المروعين. قضية أصبحت قضية الساعة في وقتها ولا تزال. إذا عالجتها من قضية بصر مجرد تحكمك العواطف الجياشة الغير منضبطة بالعلم الشرعي، والعواطف إذا لم تزم بزمام العلم الشرعي تنقلب ماذا؟ عواصف. إذا أتيت لها بالنظرة البصيرة وبينت للناس أن أي قضاء أو أي أمر يقع في الكون يمر بمراتب القدر الأربع: العلم الله تعالى الأزلي، وكتابة الله له، ومشيئته وخلقه، وقنعت الناس وقررت للناس أن كل أمر يكون في الكون لحكمة، أمور قدرية أو الدينية الشرعية. هذه القضية فيها مصالح كثيرة: كثرة الدعاء المعتدى عليهم، كثرة الدعاء المعتدي عليهم، ودعاء المسلمين يرد الله شرا على المسلمين، تكاتف المسلمين في الآلام والآمال، إسلام أناس، كسر أقلام وخرس ألسنة تتهم الإسلام بالإرهاب، دحر حجة من ألصق الإرهاب بالإسلام، رفع قيود عن أقليات إسلامية، رفع الأذان في بعض المساجد، اعتذار بعض المسؤولين، تعاطف بعض الكتاب والكاتبات مع المسلمين، كل هذه مصالح. فلماذا ينسى هذا ويغلب الجانب العاطفي والتهور مما لا يفيد؟ قبل الأخير في هذا الجانب، التقيد بتعاميم الوزارة. هذا إخواننا، هذا المنبر أمانة، وأنت وقعت، وهناك لوائح، أد الأمانة من ثمنك. إذا كنت ترى أنك غير ملزم أو لن تتقيد، براءة للذمة، اترك المنبر. المبحث الأخير في أثناء وجودك على المنبر: إخلاص النية لله تعالى، وكما تقدم لا تنتظر مدح مادحين ولا ثامثين، ولو غلبك الشيطان ليلبس عنيتك فلا تلقي له بالا. ذكر ابن بدران في المدخل السفاريني أو من تكلم قال إن بعض الفقهاء شدد في أمر النية حتى نفر من الخير. أحيانا الإنسان يتهم نفسه بالرياء ويكون للشيطان مدخل، وكما قال بعض الحكماء: من أعظم حيل الشيطان إقناعك أنه ليس معك. شيخ ماجد، من أعظم حيل الشيطان إقناعك أو إقناعك؟ من أعظم حيل وكيد الشيطان إقناعك أو إقناعك؟ إذا لم تعديل هذا بن سيبوية الثانية لك، واللي قال إقناعك لو كان سيبوية يعطيك بنته طلقها منك. طيب، بعض الأحيان يكون الشخص خطيب إمام فاعل خير، يأتي الشيطان: هذا رياء، هذا رياء. ليس هذا من الزهد أو الورع. يقول الإمام مالك: لو أن كل من صلى وزكى، لو أن كل من عمل خير ظنه رياء، ما صلى ولا زكى ولا صام أحد. جاهد نفسك، لكن إخلاص النية اسأل الله تعالى، وسيقر الله عينك ويطمئن قلبك ويصح صدرك. الثاني: استشعار التقرب لله تعالى. أنت تعبد الله بهذا الكلام ستقوله، عبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فأنت الآن تتعبد الله بوقوفك أمام الناس وبكلامك، فاستحضر عظمة هذا الموقف. الأمر الثالث: العناية بشأن اللباس والهيئة. يعني إذا أراد الخطيب القيام أمام الناس يتأد في هيئته. بعض الناس إذا قام يعني تكون هيئته غير مقبولة. وإذا أراد الإنسان يذهب إلى مناسبة يكون متزينا متهيئا. الأمر الرابع: العناية بوقت الدخول. بعض الخطبة مرة يتقدم مرة يتأخر، وكلما علم الناس منك توقيتك الدقيق كلما كان زاد ذلك في تعظيم شأن الخطبة والاستماع لها. الأمر الخامس: العناية بالصوت، سواء السماعات أو بصوتك أنت. بعض الحقيقة من ينتقي المنابر الأبرى للذمة لا يخطب، لأن صوته غير مناسب. إما فيه ضعف شديد لمرض شفاه الله وعافاه أو لأمور أخرى، ومثل هذا ما ينبغي أن يلبس ثوبا ليس له. الأمر السادس، بعض الخطبة إذا قرأ في أوراق منذ أن يبدأ حتى ينتهي ورأسه في ورق. أخبرتك أن إلقاء الخطبة قبل المنبر أكثر من مرة يسهل عليك إذا كان معك ورق كثرة أن رفع الرأس، لكن تخيل شخص في محاضرة منذ أن بدأ وهو يقرأ، أو خطيب فقط أمام الورقة. في علم النفس والاجتماع أن نظر المتكلم وحركات يديه وحركات رأسه والتفاته له أثر على السامعين، فإذا كنت تخطب في ورقة وهذا الغالب فحاول أن تجعل المصلين حظا من النظر. والأمر السابع شمول النظر للمصلين، يعني هذا يا أخوان أمر تربوي في الحقيقة، حتى لما ذكر الفقهاء في كتاب أو التربية أو العدل قال وينبغي للوالد أن يعدل مع أولاده في الدعاء والنظر. الدعاء معروف، شو النظر؟ إذا كان أمامك الأولاد تكلمهم تنظر لواحد وتهمل البقية يتأثرون. ومما يلاحظ في بعض المجالس أن بعض المتكلمين ينظر إلى شخص في مجلس وقد أهمل الباقين، والمروءة والأخلاق أن تعم الجميع وتخص من كان له شأن. لهذا قال عمرو العاص لما أسلم كان الصبي يخصه بالنظر ففرح، وهذه من السياسة النبوية أن يخص بالنظر من كان يعني يتألف قلبه أو له شأن. فالخطيب إذا خطب مرة ينظر للشمال مرة الأمام مرة للشمال، لكن إذا خص النظر بالجهة مثلا اليمين قد يكون هناك نوع من يعني التأثر. الأمر الثامن التنبيه على أمور لا يسعى الخطيب أن يؤخرها. أنت على المنبر دخل واحد يتخطى الرقاب تتلطف وتقول اجلس فقد آذيت وآنيت، اجلسوا هداكم الله، لا يتخطى أحدكم الرقاب، هذا لابد فوري. أن تصلي يتخطب أحدهم بجواله يعبث فتقول فضلا تنبه يا من يشتغل بالجوالات أن هذا الأمر لا يجوز، هذا يجعلهم يتأيدون فيما يتنبهون. شخص يتكلم مع صاحبه يجهل ولا يكون هذه كل خطبة، لكن يعني أحيانا، وإذا صليت تؤكد على هذا الشيء حتى يتنبهون. مثل بعض الناس إذا دخل المؤذن يؤذن ينتظر، فإذا قام الخطيب كبر، إذا صليت تقول الأحسن أن الخطيب أن المصلي إذا دخل والخطيب والمؤذن يؤذن أن يبادر في تحية المسجد ويتجوز فيها ليتفرغ لسماع كلام الخطيب. التاسع قبل الأخير بشيئين، العناية بقراءتي سورتي الأعلى والغاشية، وقد ورد أيضا سورة الجمعة والمنافقون. بعض الأئمة مع الأسف يتركه ويقرأ بقصار السور بداعي التخفيف. حبب السنة للناس، أوجز الخطبة وقرأ السنة تحوز على الحسنيين، والناس على ما عودهم إمامهم، كل ما عودهم على السنة أحبوا السنة. فبعض الأئمة مع الأسف يعني ينقر الصلاة في سبيل التخفيف، وهو بهذا يضر المأمومين. إمام كان في صلاته تؤدة قراءة متئدة وعنده جماعة طولت، فأتاني واحد قال الإمام سيسافر إلى مكة يعتمر ووكلني، وأنا لن أصلي بصلاة قليلة، قلت حاول طول أكثر شوي من إمامهم السابق. فلما طول عليهم أحبوا الإمام وقالوا اقرأ كما كان يقرأ إمامنا. فقضية أن بعض الأئمة ينقر الصلاة بداعي التخفيف والترغيب، لا، كما قال ابن القيم سنة التخفيف لا ترجع لشهوة الإمام ولا المأمومين. أخيرا، بعض الناس يقرأ بالجهاز الجوال الخطبة أو الكمبيوتر، قد يعلق، قد يطفأ، قد يحصل شيء فتحرج، وخاصة إذا كان الإنسان لا يتكلم ارتجالي، والأوراق لها تأثير فيما يبدو أكثر من اللللل. أخيرا، هناك بعض اللطائف كما قال العراقي تتعلق بالجمعة، أذكرها وأختم بها من باب يعني ترويح عنكم لما أثقلت عليكم من طول الكلام. طبعا هم يقولون بيت الشعر واستحسن إنشاده في الأواخر مع الحكايات والنوادر، شارحها شارح الألفية العراقي، شرحها السخاوي، يقول بعد معنى كلامه هو أو غيره: ويستحب أن تكون النوادر متعلقة بالموضوع. بالنسبة للجمعة، أنا حصل لي في السودان موقف لو تم لا أظن يحصل لأحد من العالمين، لكن ما تم، تم ثلثه وبقي الثلث. ذهبت إلى السودان، وأنا أحب والله السودان وأحب أهلها، أهل كرم وأدب، فصليت جمعة، فلما فرغت من الصلاة فتح باب المحراب ودعاني أحد الفضلاء، فذهبت معه في السيارة، ثم وصلنا إلى جامع وقال: اصعد واخطب. فصعدت وخطبت الجمعة الثانية، فلما صليت فتح الباب وقال: تعال، فيه جامع ثالث. فقلت: ما أستطيع. سألت: لماذا؟ قال: نحن هناك أناس اعتادوا أن يصلون الساعة 12 يدخل الخطيب، وبعضهم الساعة ونصف 12 ونصف، فخطبت جمعتين، ولو أكملت الثالثة أعتقد لم تحصل لأحد العالمين، أليس كذلك؟ في يوم أحد هل خطب أحد؟ ما أعتقد. الثانية، كنت في جامع أهل شيقر في السويدي، هذا جلست فيه 20 سنة، أشهد الله أنني استفدت من المسنين وجماعة المسجد رحم الله أمواتهم وشفى مرضاهم، أفادوني باقتراحاتهم وبإرشاداتهم. كنا في الصيف، في حر الصيف، فلما صعدت المنبر وبدأت في أول خطبة طفئ الكهرب وطفئ التكييف، الحر شديد مع التكييف، فاضطررت إلى اختزال خطبة في 3 أو 5 أو 4 دقائق، فلما انتهيت ولع الكهرب، فتبسم أكثرهم، فأطلت الصلاة طولا من باب الموافقة للسنة. الثالثة، في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى ورحمه الله جميع مشايخنا، سألها أحدهم سؤالا، قال: يا شيخ، صلينا الجمعة يوم الخميس، صلينا الجمعة يوم الخميس، قال: لماذا؟ قال: إمامنا لم قرأ السجدة والدهر، قرأها سهوا يوم الخميس، فصلوا الجمعة يوم الخميس، ولهذا تركها أحيانا قد يكون أقرب للصواب. كنت في سبت العلاية في محاضرة ليلة الجمعة، وأردت عدت للرياض، عدت لأبها، كم تبعد سبت العلاية؟ عدت طريق السفلت البر، قربت ساعتين أو ساعة ونصف، وصلت أبها متأخرا، متعبا منهكا، أضافني أحد الفضلاء هناك من أهل أبها أثابهم الله أعرفه، فذهبنا نصلي الفجر سويا، فقرأ الإمام بالسجدة والدهر، وعدت متعبا، فدعاني إلى ما يسمى بالعريكة وألح علي بالإكثار، فاجتمع تعب. والمهم، وكانت رحلة الساعة 7 صباحا، وذهبت للطائرة وتأخرت قليلا، وصلت 9:00، فكنت مصر على الصلاة، فوصلت بيتي وقمت بعد دخول الخطيب الجمعة، أتيت وخطيب يخطب بدلي في مسجدي، والظاهر ما قلت إن شاء الله فيما يبدو. أخيرا، من لطائف الطلاب، هذا في تقريب العلم، كنت أشرح الطلاب في العقيدة الطحاوية عرصات القيامة، يكون فيها الحوض والصراط والميزان، وأنا قلت لكم تقريب المعلومة يسهل ضبطها. فكنت أقول للطلاب الرمز الكلمي للمعلومة يضبطها، مثل إيش؟ التجويد، حروف الإدغام 6 مجموعة في كلمة ماذا؟ لولا فضل الله ثم الكلمة هذه يمكن تضيع بعض الحروف. الإدغام في 4 ينمو، يعني دائما ضبط وضع. أنا جربت في الامتحان الدراسية استفدت كثيرا. إذا كان هناك 5 مسائل أو 5 أشياء أضبطها بالحروف. الشاهد كنت أقول للطلاب، يقول يا أستاذ لبس الحوض الصراط الميزان، فقلت اسمعوا، الأول الحوض والميزان والصراط، قالوا احنا نعرف بس ننسى في الامتحان. قلت يجمعها كلمة حمص، الحاء لماذا والميم للميزان والصاد للصراط. كل الطلاب كتبوها يجمعها كلمة حمص، إلا طالب في ركاعة شوي قال يجمعها كلمة طعام حمص. قلت تمشي لا أفهمها. أخيرا يا أيها المشايخ، والله مثلي يستمع لكم لا يتكلم أمامكم، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعلم بعلم يتعلم العلم ويعمل به ويعلمه ويصبر على تعليمه، ويجعل الله لنا قبولا في قلوب الناس وأسماعهم وأبصارهم. كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا إلى كل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يبارك في هذا المجمع مجمع الملك خالد، ويبارك في ذريته وأحفاده، وأن يجزي الوزارة ممثلة بوزيرها ونائبه والعاملين، وأن يجزي مكتب الشمال والإخوة جميعا الحاضرين خير الجزاء، وأن يجمعنا الله، أسأل الله يجمعنا وإياكم في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأحبة، في الختام لا نخلو من كرم شيخنا الدكتور عبد العزيز محمد السدحان لاجتماعكم هذا المبارك، فقد خصص مجموعة من كتبه هدية لكم لمشاركتكم يومنا هذا. ومن مكتب دعوة جمال الرياض يوجد لوحات أداب المسجد بعدة لغات مع سترة للمصلي، كما قدمت دار الخبير للنشر خصم 40% لمن أتى إلى تلك الدار وذكر أنه قادم أو زائر من مكتب دعوة شمال الرياض. كما يوجد استمارة لكم بمشاركتكم في هذه الأمسية أو هذه المحاضرة التوجيهية من فضيلة الشيخ. في الختام أتقدم بالشكر أولا لشيخنا، ثانيا لكم، ثالثا لزملائي الفضلاء في إدارة الدعوة في مكتب دعوة شمال الرياض، على رأسهم فضيلة الشيخ بدر النشوان على نشاطه وجهده في إنجاح هذا الملتقى. كما أشكر وزارة الشؤون الإسلامية ودعوة والإرشاد وكذلك فرع منطقة الرياض على مبادرتهم بالموافقة على إقامة هذه المشاغل، هذه المناشط. كما نأمل من الجميع المشاركة لمكتبنا بجميع الأفكار أو المقترحات، ومن لديه أي نشاط علمي أو دعوي يخدم الدعوة في مسجده أو حيه، فأبواب مكتبنا وجميع مكاتب دعوة جاليات شمال وجميع مكاتب الدعوة في مملكتنا الحبيبة تفتح أيديها لكل متعاون وكل رجل يريد نشر هذه الدعوة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وباسم الشيخ نقول لكم حياكم الله وبياكم على عشاءكم.
ما معنى كلمة بياكم؟ احفظوها، شوفوا يا شيخ، 4 حروف، أبجف، بدل أبجف هوز أبجف. حياكم الله، أبجف الألف أضحكك، الباء بواءك في الجنة منزلة، الجيم جاء بك، الفاء فرحك. حياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.